والآن مع الدرس 45.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. قال الإمام: باب ما جاء في النحر في الحج. النحر هو ذبح الإبل، وذلك أن الإبل عند نحرها تذبح من أسفل الرقبة، بخلاف البقر والغنم فإنها تذبح بقطع المريء والحلقوم والودجين من أعلى الرقبة. قال المؤلف: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بمينا هذا المنحر، وكل مينا منحر. وقال في العمرة: هذا المنحر، يعني المروة، وكل فجاج مكة وطرقها منحر. المنحر المراد به المكان الذي تنحر فيه الإبل. وقوله هذا المنحر، أي هذا هو مكان ذبح الهدي. وقوله وكل ميناء منحر، أي يجوز أن نذبح في جميع مواطن ميناء. وقد جاء في النصوص أن مكة كلها منحر، قال تعالى: هديا بالغ الكعبة، وقال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمحله تشمل الزمان والمكان. وجاء في النصوص أن كل فجاج مكة وطرقها منحر، كما في آخر هذا الخبر. وقوله وقال في العمرة هذا المنحر، يعني المروة، فإن النحر في العمرة مستحب، ذبح الهدي في العمرة مستحب وليس بواجب، وتذبح عند فراغ الإنسان من السعي، والإنسان يفرغ عند المروة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكل فجاج مكة، الفجاج الطرق الواسعة وطرقها منحر، فيه دلالة على أن مكة كلها محل للنحر. وقد قال الفقهاء بأن المراد حدود الحرم، فمن ذبح هديه داخل حدود الحرم أجزأه، ومن ذبحه خارج حدود الحرم لم يجزئه. ثم روى عن يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة، أي خرجوا من المدينة إلى الحج في يوم 25 من شهر ذي القعدة. قالت: ولا نرى إلا أنه الحج، أي ليس في اعتقادنا ولا في ظننا أننا نخرج إلا لأداء الحج، يعني أنهم لا يذكرون العمرة. قالت: فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. هم قدموا للحج وفي نيتهم الحج، ولم يكونوا يقصدون العمرة، فلما قدموا ولم يكن معهم هدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا طافوا وسعوا أن يقلبوا النسك من كونه حج إفراد إلى كونه حج تمتع، بحيث يكون طوافهم وسعيهم لعمرة التمتع وليس طواف القدوم وسعي الحج. والأمر هنا قيل بأنه للوجوب كما هو قول ابن عباس، وقال أحمد: إنما جاء الأمر هنا لرفع توهم عدم جواز ذلك، فإن أهل الجاهلية لم يكونوا يستجيزون أن يقلب النسك من الإفراد إلى التمتع. وجمهور أهل العلم ومنهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون: لا يجوز قلب الحج إلى عمرة، لأن العمرة أقل من الحج، فلم يجوز أن نحول النية من الأعلى إلى الأدنى. وقال بعضهم في مثل حديث الباب: بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والصواب أن الإلزام والأمر الجازم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو ذر: كانت خاصة بنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الجواز فإنه باق إلى قيام الساعة، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك ليرفع التوهم الذي كان موجودا عند أهل الجاهلية. وفيه أن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة من مناسك العمرة، وفيه أن من طاف وسعى فإنه يتحلل بعد وجود الحلق أو التقصير. قالت عائشة: فدخل علينا يوم النحر، يوم النحر هو يوم العيد، يوم العاشر من شهر ذي الحجة، دخل علينا أي أدخل علينا لحم البقر، فقلت: ما هذا؟ أي ما هذا اللحم وما شأنه؟ فقالوا: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. فيه أن النحر يكون في يوم العيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن البقر يجوز نحرها وتجزئ في هدي الحج. وقد ورد في الأخبار أن البقرة تجزئ عن سبعة. وفيه أن الزوج ينحر ويذبح الهدي عن زوجاته وإن لم يكن يعلمن بذلك، لأن النحر من النفقة، والنفقة يقوم بها المنفق. قال يحيى بن سعيد: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه، أي أن عمرة حدثت بالخبر حديثا كاملا وساقته سياقا تاما ولم تختصر منه شيئا. قال مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا؟ يعني لما قدموا من المدينة إلى مكة وطافوا وسعوا قصر الناس وأصبحوا حلالا، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه طاف وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه. فقالت حفصة: ما شأن الناس حلوا وأزالوا حكم الإحرام عن أنفسهم ولم تحلل أنت من عمرتك، بقيت على إحرامك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر. لبدت رأسي أي وضعت على رأسي مادة من أجل أن يستمسك الرأس والشعر فلا يدخله غبار ولا يدخله شيء من الهوام. وقلدت هديي أي جعلت قلادة على الهدي الذي سأذبحه في الحج فلا أحل حتى أنحر، أي سأبقى على إحرامي حتى أنحر، وذلك في يوم النحر. وفيه دلالة على أن التحلل من الإحرام يكون بعد النحر، وقد جاء في النصوص أنه يكون بعد الرمي والحلق أو التقصير. قال المؤلف: باب العمل في النحر. ثم روى عن جعفر عن أبيه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه. هذا الخبر مرسل، أبو جعفر لم يلقى علي رضي الله عنه. وقد جاء في الأحاديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 63 من الإبل بيده، وأن عليا ذبح 7 بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم غاب فذبح ونحر بقية الهدي. فيه دلالة على جواز التوكيل في نحر الهدي. ثم روى عن نافع أن ابن عمر قال: من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين، أي يجعل عليها قلادة ويشعرها، أي يقوم بجرح صفحة سنامها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر، ليس لها محل دون ذلك. هذا في من نذر بدنة إلى البيت. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث يشاء، يعني أن من نذر الجزور ولم يقصد به إقدامه على البيت فإنه حينئذ ينحره في أي مكان شاء. ثم روى عن هشام أن أباه كان ينحر بدنه قياما أي وهي قائمة. ثم قال مالك لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه. الهدي إنما يكون للمتمتع والقارن، إنما يجب على المتمتع والقارن. والإمام مالك يرى أنه لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه إلا بعد أن ينحر الهدي. وجمهور أهل العلم قالوا بجواز حلق الرأس قبل النحر، سدلوا على ذلك بما ورد أن رجلا قال يا رسول الله حلقت رأسي قبل أن أنحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. قال الإمام مالك ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر. عند الإمام مالك وأبي حنيفة أن النحر في يوم العيد إنما يبتدئ بطلوع الفجر، وقال الشافعي وأحمد يجوز من منتصف ليلة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للضعفاء أن يتقدم الناس من منتصف الليل، قالوا فمن قدم إلى منى جاز له أن يذبح هديه. قال الإمام مالك إنما العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب، لأن هذا وقت التحلل، وإلقاء التفث، والتفث ما يكون على البدن من أمور قد لا يستحسنها مثل الشارب والأظفار والإبط والعانة ونحو ذلك. قال والحلاق لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر، فالحلق إنما يكون عند مالك في يوم النحر. ثم قال المؤلف باب الحلاق أي أحكام حلق الرأس. وروى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، فيه أن الحلق نسك من أنساك الحج، وفيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لأصحابه، وفيه مشروعية الحلق وأنه أفضل من التقصير. قالوا يا رسول الله والمقصرين أي من يقص شعره بالمقص أو لا يستوعب جميع الشعر بالأخذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. ثم روى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح، قال ولكنه لا يعود إلى البيت، يعني أنه يبقى طول ليلة حتى يحلق، فلا يطوف طوافا آخر مستحب حتى يحلق. قال ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. قال وربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت. كثير من أهل العلم قال بأنه لا بأس أن يطوف الإنسان طوافا مستحبا وهو لا زال في إحرامه، وظاهر كلام القاسم بن محمد خلاف هذا. قال مالك التفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك. وسئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج هل له رخصة في أن يحلق بمكة؟ قال ذلك واسع، جمهور أهل العلم على أن الحلاق يكون في أي مكان فلا يختص بمنى ولا يختص بمواطن الحرم كما قال طائفة. قال مالك والحلاق بمنى أحب إلي لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه، ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر، فالتحلل لا يكون إلا بعد إلا في يوم النحر، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، نهاهم عن حلق الرأس إلى أجل وهو أن يبلغ الهدي، والهدي هو الذبائح التي تذبح في الحج، محله أي مكانه الذي هو منى وزمانه الذي هو يوم النحر. قال باب التقصير أي تقصير الشعر بحيث يبقى جزء من الشعر. وروى عن نافع أن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج يعني في يوم عيد الفطر لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج، أي من أجل أن يوفر شعره للحج. قال مالك ليس ذلك على الناس، أي ليس هذا من الواجبات الشرعية، إنما هو فعل من ابن عمر رضي الله عنه. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. فيه مشروعية الأخذ من الشارب عند التقصير في منى. وأما الأخذ من اللحية فقد ورد عن ابن عمر أنه يفعله بعد النسك، وورد أنه يأخذ ما زاد عن القبضة. وطائفة أخرى منعوا من مثل ذلك وقالوا لأن النصوص الشرعية الواردة بالأمر بإعفاء اللحية عامة. ثم روى عن ربيعة أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال إني أفضت، أي طفت طواف الإفاضة في يوم العيد، وأفضت مع أهلي، أي أن أهله قد اصطحبوه في طواف الإفاضة، ثم عدلت إلى شعب وهو الوادي الصغير، يعني أنه مال إليه، فذهبت لأدنو من أهلي، فقالت المرأة إني لم أقصر من شعري بعد، قال فأخذت من شعرها بأسناني، يعني أنه قص شعرها بأسنانه ثم وقعت بها، فضحك القاسم وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين، الجلمين المقراض الذي يقص به الشعر. فكأنه تشكك في إجزاء ما أخذ بواسطة الأسنان فأمره أن يعيد القص بالجلمين. قال مالك أستحب في مثل هذا أن يهرق دماء، أي أن يذبح شاة لأنه جامع قبل أن يكون هناك تقصير صحيح. وذلك أن ابن عباس قال من نسي من نسكه شيئا فليهرق دماء، قال فابن عباس أوجب على من ترك واجبا من واجبات العمرة أو الحج أن يذبح شاة. فهكذا من ترك التقصير فإنه حينئذ يؤمر بذبح شاة. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر قد أفاض، أي طاف طواف الإفاضة ولم يحلق ولم يقصر، جهل ذلك، أي جهل أنه ما من النسك، فأمره ابن عمر أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض. كأن ابن عمر رأى أن الحلق والتقصير لا بد أن تكون قبل طواف الإفاضة. والصواب أنه يجوز للإنسان أن يقدم طواف الإفاضة على الحلق والتقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم أو أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. قال مالك بلغني أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه. فيه قص الشارب قبل الدخول في الإحرام، والجلمان كما تقدم المقراض، وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل محرما، قبل أن يركب على الدابة قبل أن يهل محرما، أي يلبي تلبية الدخول في النسك. قال المؤلف باب التلبيد، المراد بالتلبيد وضع مادة على الرأس من صمغ ونحوه من أجل أن يكون متماسكا لا يدخل فيه غبار ولا يدخل فيه شيء من الهوام. ثم روى عن نافع أن ابن عمر قال قال عمر من ظفر رأسه فليحلق، أي من جعل شعره ظفائر وقد ربطها فليحلق ولا تشبه بالتلبيد، فالظفائر تجزئ عن التلبيد. وكأنه قال بأن قد ورد في النصوص أن من لبد لزمه الحلق ولا يكتفي بالتقصير، فرأى عمر أن ظفائر الشعر تماثل التلبيد وبالتالي لا بد فيها من الحلق ولا يجزئ فيها التقصير. ثم روى عن يحيى عن سعيد بن المسيب أن عمر قال من عقص رأسه، أي لوى الشعر، أو ظفر أي وضعه ظفائر، أو لبد فقد وجب عليه الحلاق، أي لا يجزئه أن يقتصر على التقصير. قال المؤلف: باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة. الصلاة في البيت يعني في الكعبة، هل يجوز للإنسان أن يصلي في الكعبة؟ ثم روى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي، قيل له الحجبي لأنه حاجب الكعبة ومعه مفاتيحها. قال: فأغلقها عليه، أي أغلق أبواب الكعبة عليه، ومكث فيها. قال عبد الله: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي عمله في الكعبة؟ فقال بلال: جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. الصلاة في الكعبة بالنافلة جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها، والجمهور يمنعون من صلاة الفريضة في الكعبة على ما تقدم. ثم روى عن ابن شهاب عن سالم أنه قال: كتب عبد الملك ابن مروان الخليفة إلى الحجاج بن يوسف أحد ولاته ألا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج، ذلك لأن ابن عمر من العلماء، فهذا فيه أن الناس لا زالوا يتواصون بالأخذ بأقوال العلماء خصوصا في شعائر الدين. قال: فلما كان يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس، أي ذهب ابن عمر إلى الحجاج حين زالت الشمس، أي انتقلت الشمس من كبد السماء إلى جهة المغرب. قال سالم: وأنا معه، أي قد اصطحب أباه، فيه بر الأبناء بالآباء. قال: فصاح به، أي أن ابن عمر رفع صوته عند سرادقه، والمراد به الخباء والسور الذي وضع على خيام الحجاج، أين هذا؟ يسأل عن الحجاج. فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة، والملحفة نوع من أنواع الثياب يكون شاملا لجميع الثوب، وقوله معصفرة أي مصبوغة بالعصفر. فقال الحجاج لابن عمر: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ يعني لما هذا الصوت الذي تكلمت به؟ فقال ابن عمر: الرواح، أي لنذهب الآن من أجل أن تخطب في عرفة. قال: الرواح إن كنت تريد السنة، أي هذا وقت الذهاب إلى عرفة. فقال الحجاج: هذه الساعة، وذلك لأنها ساعة حارة. فقال ابن عمر: نعم. قال: فانظرني، أي انتظرني وتأخر من أجلي حتى أفيض علي ماء، أي أغتسل ثم أخرج. فنزل عبد الله يعني وانتظر الحجاج، فحتى خرج الحجاج قال سالم: فسار الحجاج بيني وبين أبي. فقال سالم: قلت له: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. اتباع السنة شأن أهل الإيمان، لأنهم بذلك يصححون أعمالهم. وقد يظن بعض الناس أن هناك أعمالا صالحة يثاب عليها العبد، لكن السنة أولى بالتقديم، فطول الخطبة قد يجعل الإنسان يشتمل في خطبته على مسائل كثيرة، لكن قصر الخطبة هو السنة، ولذلك فالعمل بالسنة أولى من أن نعمل باجتهاداتنا. قال: وعجل الصلاة، أي صل بها في أقرب الأوقات. قال: فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله بن عمر، يعني يتأكد هل كلام سالم صحيح أو لا، كيما يسمع ذلك منه، يريد أن يسمع الكلام من ابن عمر لا من سالم، لأن ابن عمر الصحابي الذي أمره الخليفة بالأخذ منه. قال: فلما رأى ذلك عبد الله، أي أن ابن عمر رأى أن الحجاج لا زال يلتفت إلى الحج إلى رأى أن الحجاج لا يزال يلتفت إليه ليتأكد من كلام سالم، فقال ابن عمر: صدق سالم، أي أن ما ذكره لك سالم من كون ذلك الفعل سنة فإنه صحيح. وإذا قال الصحابي هذا الفعل سنة فإنه يحمل على أنه متصل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. اللهم سلم الحجيج وأعدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين، قد غفرت ذنوبهم وارتفعت درجاتهم وعلت منازلهم وصلحت أحوالهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.